الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا درس جديد من دروسنا في كتاب منال السبيل بشرح الدليل حيث لازلنا في كتاب المعاملات وكنا قد وقفنا على قوله فيما يتعلق بعشرة النساء فصلا في المبيت والوطئ والقسم وهذا الفصل بالكامل إنما هو فصل متعلق أكثره بالرجل المعدد والمرأة التي يكون لها ضرائر فالواجب على كل معدد وعلى كل من لها ضرة أن تتعلم هذه الأحكام ليعرف الرجل ما له وما عليه وتعرف المرأة ما لها وما عليه وما نراه اليوم أو نسمعه من بعض الناس من ذم التعدد مطلقا بدون تفصيل فهذا جريا وراء الغرب ووراء ما هم عليه من الزواج الواحد وما وراء ذلك يكون على سبيل الفسق والفجور والخنا والزنا عياذا بالله تبارك وتعالى ولو أن المسلمين ساروا على الشريعة الغراء لعلموا أن التعدد مباح وقد يكون لازما قد يكون مكروها قد يكون حراما بحسب الأحوال المحيطة للمعدد والمعدد وهذا الفصل مهم جدا أن يتعلمه الرجل حتى يعرف ما هي حقوق زوجته عليه سواء كان معددا أو غير معدد والمرأة أن تعرف هذه الحقوق حتى تستطيع أن تطالب بها سواء كان لها ضرة أو لم يكن لها ضرة فربما نرى امرأة تطالب زوجها بالوجود عندها حتى في النهار مع أن هذا بالإجماع ليس لازما عليه فهذا ليس من الحقوق التي هي تطالب ولا والعكس نرى بعض الرجال عياذا بالله جميع الليل يسهرون مع الناس ويتركون زوجاتهم في البيوت مع أن لها حق المبيت بالإجماع فلها أن تطالب بهذا الحق ولذلك أقول لابد من تعلم هذا الفصل فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح
نعم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد اللهم احفظنا شيخنا وفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل يلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع ليال إن لم يكن له عذر لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو وإن لزوجك عليك حقا متفق عليه وروى الشعبي أن كعب بن سوار كان جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءت امرأة فقالت يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجه والله إنه ليبيت ليله قائمة ويظل نهاره صائمة فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة فقال كعب يا أمير المؤمنين هل أعديت المرأة على زوجها فلقد أبلغت إليك الشك في الشكوى فقال لكعب اقض بينهما فإنك أهمت من أمرها ما لم أفهم قال فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن تتعبد فيهن ولها يوم وليلة فقال عمر والله ما رأيك وما رأيك الأول بأعجب من الآخر اذهب فأنت قاض على البصرة وفي لفظ نعم القاضي أنت رواه سعيد وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا
هذه مسألة مهمة وهي ما الذي يجب على الرجل أن يعطي زوجته من الليالي فلا يجوز للرجل أن يكون غائبا عن زوجته وهو في البلد الذي هي فيه أكثر من ثلاثة أيام فيجوز لها أن تطالب على سبيل الوجوب أن يبيت عندها زوجها في الليلة الرابعة وثلاث ليالي هو يمكن له أن يبيت عند من يشاء عند أبيه عند أمه عند إخوانه وأصحابه في المسجد في طلب العلم في سوقه لكن لا يجوز ما دام أنه حاضر ما دام أنه حاضر في نفس البلد الذي فيه الزوجة أن يتخلف عنها أكثر من 4 ليال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال إن لزوجك عليك حق، وكان هذا التقرير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن عمرو ما كان يبيت عند زوجته، وإنما يظل قائما يصلي وهي في فراشها لوحدها. وقد قضى كعب، وكان ذلك في مشهد من عمر والصحابة ولم ينكروا عليه، أنه قضى للمرأة التي شكت زوجها العابد في أنه يهجرها في فراشها ولا يبيت عندها، فقضى بأن لها أن تطالب بعد 3 أيام بليلة، لها أن تطالبه بعد 3 أيام بليلتها. إذن هذه مسألة عظيمة ينبغي للرجال أن يتقوا الله عز وجل في زوجاتهم، وعلى النساء يتعلمن هذا الحق فيطالبوا به ولا يطالبوا بأكثر من هذا. نعم.
قال رحمه الله: والأمة ليلة من 7، لأن أكثر ما يمكن جمعه معها 3 حرات، فهن 6 ولها 7. والصحيح أن لها ليلة من 8، نصف مال الحرة، أن زيادتها على ذلك تخل بالتنصيف، وزيادة الحرة على ليلة من 4 زيادة على الواجب، فتعين ما ذكرنا قاله في الكافي.
أما اليوم فلا يوجد إماء، إذن هذه المسألة إنما يتعلم للعلم ولا واقع له في التطبيق. لكن من حيث العلم فإن الأمة لها ليلة من 7 ليال، قياسا على أن لها نصف حقوق الحرة إذا تزوج الرجل من أمة. هنا المقصود إذا تزوج الرجل من أمته، أما إذا تزوج الرجل من أمة، أما إذا كانت الأمة أمته ودخل بها فهذه لا تسمى زوجة، وإنما تسمى سرية، والسرية ليس لها ليال. نعم.
قال رحمه الله: أن يطأها في كل ثلث سنة مرة إن قدر. فطلبته لأن الله تعالى قدر ذلك 4 أشهر في حق المؤمن، وكذلك في حق غيره، لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه، فدل أن الوطأ واجب بدونها، فإن أبى الوطأ أو البيتوتة الواجبين، فرق الحاكم بينهما إن طلبت، نص عليه في رواية ابن منصور لرجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، يقول غدا أدخل بها، غدا أدخل بها إلى شهر، هل يجبر على الدخول؟ قال: أذهب إلى 4 أشهر إن دخل بها، وإلا فرق بينهما، فجعله كالمؤلي. ولا يصح الفسخ هنا إلا بحكم حاكم، لأنه مختلف فيه.
هذه المسألة تختلف عن مسألة البيتوت. مسألة البيتوت وجوده معها في نفس الفراش، في نفس المكان الذي ينامان فيه أو ينام فيه الزوج والزوج. أما الوطء فما هو القدر الواجب على الرجل في حق الوطء؟ يجب على المرأة، على الرجل أن يطأ زوجته كل 3 سنة مرة، يعني كل 4 أشهر مرة على الأقل. وهذا القدر هو مفهوم من النصوص الشرعية، والقاعدة أن المفهوم من النص هو بمعنى النص، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، ومنهم الحافظ ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. المفهوم من النص له حكم النص قياسا وبدلالة مفهوم المخالفة. فللمرأة إذا لم يقربها زوجها أن تطالب الزوج بالوطء كل 4 أشهر مرة، فإن قال والله ما أقدر فعليه أن يأخذ دواء وعليه أن يعالج نفسه. وهل للمرأة أن تطالب زوجها بأكثر من ذلك في الأسبوع أو في الشهر أو كذا إذا كانت تخشى على نفسها من الحرام؟ فنعم، لها أن تطالبه حتى تحصل العفاف، لأن من مقاصد الزواج العفاف. والأصل في هذا أن المرأة تتودد إلى زوجها حتى يريدها الزوج، وحينئذ يحصل بينهما ما يحصل بين الزوجين. فإن أبى الزوج وهو قادر مستطيع معافا، أبى أن يطأها خلال 4 أشهر حتى تعدى 4 أشهر، فلها أي للمرأة الحق في المطالبة بفسخ عقد النكاح، وتأخذ حقوقها كاملة. وهذا التفريق إنما هو تفريق حكمي وليس تفريقا وضعيا، بمعنى إن هي طالبت وحكم لها الحاكم فيحصل الفرقة والطلاق، وإلا فلا. نعم.
قال رحمه الله: وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب كحج وغزو واجب.
في غير أمر واجب أو أمر واجب عندك
في غير أمر واجب كحج وغزو واجبين، أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لزمه، فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها لما تقدم.
هذه مسألة أخرى أيضا، وهي كثيرا ما يحتاج إليها المغتربون الذين يسافرون ويتركون زوجاتهم في بلد آخر، وهم في بلد آخر إما طلبا للعلم أو طلبا للرزق. فإذا تعدى سفرهم أكثر من نصف سنة، هذا هو المذهب، وعند في رواية عن الإمام أحمد وهو فتوى عمر أنه يجب عليه أن يرجع بعد 4 أشهر، لأن الإيلاء 4 أشهر، ولأن عمر رضي الله تعالى عنه سأل حفصة ابنته عن القدر الذي يمكن للمرأة أن تصبر على زوجها، فقالت 4 أشهر، فضرب عمر رضي الله عنه للغزاة أن يرجعوا لأهليهم كل 4 أشهر. وعلى كل حال، فالأصل أن الرجل لا يجوز له أن يسافر ويدع زوجته لا في أمر واجب كحج وعمرة، ولا في أمر مباح كطلب رزق، ولا في أمر مندوب كطلب علم، إلا إذا رضيت الزوج، إذا كان هذا السفر يستغرق أكثر من 6 أشهر. فإن كان يستغرق أقل من 6 أشهر فلا يلزم إذنها على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما إذا كان يستغرق أكثر من 6 أشهر فأذنت والتزمت ورضيت وتستطيع أن تعف نفسها بالصوم والذكر ومراقبة الله عز وجل، ويجوز للرجل أن يغترب عن أهله بقدر حاجته، وإلا فيكون آثما، والله تعالى أعلم. فإذا لم ترضى الزوج وسافر الزوج بدون إذنها أكثر من 6 أشهر، فلها شرعا أن تطلب المخالعة أو تطلب الطلاق، وهذا أيضا تفريق حكمي وليس تفريقا وضعيا.
قال رحمه الله: ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم. انتهى. بقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وزيادة إحداهن في القسم ميل ولا معروف مع الميل. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. رواهما أبو داود.
بالنسبة لمن عنده أكثر من زوجة، فيجب أولا على الرجل سواء كان عنده زوجة أو زوجات، يجب عليه 4 أمور: أولا المبيت، وهذا حق للمرأة، وثانيا القسم، وهذا حق للمرأة، والمقصود هنا بالقسم يعني قسم الليالي والمبيت في الليالي، وثالثا المسكن، يجب عليه التسوية في المسكن إذا كان النساء عنده أكثر من امرأة. وثالثا يجب عليه أن يعدل في الإنفاق، يعدل في الإنفاق في الطعام، وأن يعدل هو الرقم الرابع، أن يعدل في الإنفاق في الطعام وأن يعدل في الإنفاق في الكسوة. إذن نعيد هذه الأمور مرة ثانية، يجب على المعدد أن يعدل في هذه الأمور: البيتوتة والمسكن والقسم المترتب على البيتوتة، وكذلك الإنفاق في المأكل والمشرب والملبس. وإذا لم يفعل العدل فإنه مهدد بهذا الحديث: جاء يوم القيامة وشقه مائل، يعني أنه يكون عريجا. وهنا على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تكون خير سند وعون لزوجها حتى يعدل، حتى لا يأتي زوجها يوم القيامة وهو مائل الشق لأجلها، فإنها لا تغني عنه شيئا يوم القيامة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قدوتنا وإمامنا، مع أن القسم لم يكن واجبا عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقوله جل وعلا: ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء ممن عزلت، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يقسم ويعدل، فدل على فضل القسم إن لم يكن واجبا. فأما إذا كان واجبا فيتعين. قد يقول قائل: كيف يكون القسم غير واجب علي وقد يكون واجبا؟ إذا كان الرجل معددا فطالب المرأة بحقها فالقسم يكون واجبا، وأما إذا لم تطالب بحقها وقسم فحينئذ يكون القسم مندوبا في حقه. نعم.
قال رحمه الله: ويكون ليلة وليلة لفعله صلى الله عليه وسلم إلا أن يرضين بأكثر، لأن الحق لا يعدهن، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: فإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه أحمد ومسلم.
بالنسبة للقسم الواجب هو ما يتعلق بالمبيت في الليل، أما في النهار فالرجل يذهب في معاشه ويرى أولاده وزوجاته يمر عليهم، لا بأس بذلك، لكن لا يبيت إلا في عند من ليلتها أو النوبة عليها. لكن إذا رضينا بالقسم بأكثر من ليلة، كليلتين ليلتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو سبع، فالأمر راجع إليهن لأن هذا حقهن، فإذا تراضين فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. نعم.
وعماد القسم الليل إلا لمن معيشته بالليل كحارس والنهار يدخل تبعا، لأن سودة وهبت يومها لعائشة، متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي، وإنما قبض نهارا، ولزوجة أمة ما حرة ليلة من ثلاث ليال. رواه الدارقطني عن علي واحتج به أحمد. وقال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء.
بالنسبة لعماد القسم إنما هو الليل، اللهم إلا أن يكون الرجل له معيشة في الليل وينام في النهار، فهذا كيف يقسم؟ يقسم نهاره إذن. والأصل أن القسم في الليل والنهار تابع للليل، النهار تابع لليل. فمثلا إذا خرج من عند هذه صلاة الظهر أو قبل صلاة الظهر، يخرج من عند الثانية والثالثة والرابعة مع أو قبل صلاة الظهر بحسب الأوقات، هذا هو المقصود من القسم والعدل بين النساء في البيتوتة. وأما الأمة مع الحرة فكما قال المصنف رحمه الله: إذا تزوج الرجل أمة وعنده حرة فإنه يجلس ليلتين عند الحرة وليلة عند الأمة، لأن لها نصف ما للأحرار ما للحرائر. ومسألة أخرى وهي: لو تزوج الرجل من مسلمة وذمية والذمية المقصود بها هنا كتابية طبعا لأن غير الكتابية، وإن كانت ذمية لا يجوز الزواج بها. فإن كانت يهودية أو نصرانية فماذا لها من القسم؟ إن كانت حرة ولا يجوز الزواج من الكتابيات والذميات إلا أن تكون حرة، فحينئذ يجب لها القسم كما يجب للمسلمة الحرة، لا فرق. فالقسم إنما هو واجب بحكم الزوجية لا بحكم الديانة، وهذه مسألة مهمة لا بد من التنبه لها، فإن القسم متعلق بالزوجية لا بالديانة. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة، كأن تكون منزولا بها فيريد أن يحضر، فإن يريد أن يحضرها أو توصي
أن يحضرها.
فيريد أن يحضرها أو توصي إليه، وفي نهارها إلا لحاجة كعيادة وسؤال عن أمر يحتاج إليه، إن لم يلبث لم يقضي لأنه زمن يسير، وإن لابث وإن لبث أو جامع لزمه القضاء بأن يدخل على المظلومة في ليلة أخرى فيمكث عندها بقدر ما مكث عندها تلك الليلة، أو يجامعها إن كان جامع ليعدل بينهما، وليس عليه قضاء قبل
قضاء قبلة ونحوها،
وليس عليه قضاء قبلة ونحوها، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيره فينال مني كل شيء إلا الجماع.
هذه مسألة مهمة، أنه إذا كانت النوبة لإحدى نسائه لم يجوز له في الليل أن يذهب إلى الأخرى ولا في النهار إلا لحاجة. طيب إذا كانت واحدة قد أصبحت منزولا بها، منزولا بها يعني نزل بها الموت، منزولا بها يعني نزل بها الموت، فيريد أن يحضرها أي يحضر نزعها، أو توصي إليه لأنه يخشى أنها أن تخرج روحها وهي تريد أن توصي، فجاء إليها بالليل فهذا أمر مباح. إذن يجوز له عند الضرورة أن يحضرها، كذلك في النهار لا يجوز أن يحضرها عند الأخرى إلا لحاجة. إذن بالنسبة للبيتوتة في الليل لا يجوز إلا عند الضرورة، وبالنسبة للنهار يجوز لا يجوز إلا للحاجة. أما اللبث والمكث ومثل أن يجلس عندها فيشرب مثلا معها الشاي ساعة أو يجلس معها حتى يواقعها فهذا لا يجوز، فإن فعل ذلك ووقع منه ذلك يجب عليه أن يقضي للأخرى بقدر ومثل ما حصل منه للأخرى. نعم.
قال رحمه الله: وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم، لأنه تسبب بالطلاق إلى إبطال حقها من القسم، ويقضيها متى نكحها لتمكنه من إيفائها حقها كالمعسر بالدين إذا أيسر، ولا يجب عليه أن يسوي بينهن في الوقت ودواعيه، لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح، لأن الداعي إليه الشهوة والمحبة، ولا سبيل التسوية في ذلك. قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال ابن عباس: في الحب والجماع. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك، ولا في النفقة والكسوة، حيث قام بالواجب وإن أمكنه ذلك وفعله كان حسنا لأنه أكمل.
بالنسبة للرجل ليس له أن يطلق إحدى زوجاته في نوبتها، وإنما إذا أراد أن يطلقها في غير نوبتها حتى لا يضيع عليها حقها، وإن طلقها ثم راجعها في نوبتها فعليه أن يقضي يومها. وبالنسبة للأمور التي لا تجب، قد ذكرنا الأمور الواجبة وهي البيتوتة والقسم في الوجود الليلي والنهاري ثم المسكن، ثم ذكرنا الإنفاق المتعلق بالمأكل والمشرب والملبس. هذه الأمور الواجبة: الإنفاق، المأكل والملبس والمشرب. طيب إن زاد الإنفاق عن الواجب فهذا ليس بواجب، ف فإن زاد الإنفاق عن الواجب فلا يجب فيه العدل، وإنما يندب فيه العدل. إذا لابد أن نفرق بين ما يجب فيه العدل من الإنفاق والكسوة وبين ما لا يجب. القدر الواجب هو الإنفاق بالمعروف لمثلها، والكسوة بالمعروف لمثلها، هذا واجب. ما زاد عن ذلك فهو مندوب إن عدل فيها، وإلا جاز له ألا يعدل. وقد ذكر بعض الفقهاء في المطولات أنه يجب عليه أن ينفق عليها طعاما مما يأكله في يومه لها، وإن زاد على ذلك فهي فضلة لا يجب عليها. كذلك ذكروا في الكسوة أنه يجب عليه أن يكسيها كسوة في الشتاء أو كسوة في الصيف، وفي عرفنا كسوة في عيد الفطر وكسوة في عيد الأضحى، وما زاد على ذلك فلا يجب عليه، وإنما هو إن عدل فهذا من باب الإحسان، وإن لم يعدل فهذا جائز. ينبغي أن ننتبه أن الأمور المتعلقة بالقلب وما ينتج عنه فإنه لا يجب فيه العدل، فالإنسان لا يملك قلبه، فقد يحب هذه أكثر من تلك، كما يحب الإنسان أحد أولاده أكثر من الآخر، فهذا لا يمكن للإنسان يتحكم فيه لأنه أمر قلبي، ولكن ينبغي عليه مع هذا أن يعدل في الأمور الأربعة التي ذكرناها: المبيت والمسكن والإنفاق في الطعام والشراب والإنفاق في الكسوة، وهذه القسمة الواجبة، وما عدا ذلك فإنه ليس بواجب في حقه، كالقبلة واللمس والحديث والمؤانسة والمداعبة والملاعبة وغير ذلك من الأمور. ومن هذا أيضا كون الرجل يميل إلى أصهاره من أحد زوجاته أكثر من الآخر، هذا أيضا لا يجب فيه العدل ولا يجب فيه القسم، لأنها أمور متعلقة بالقلب. كذلك كون الرجل يحب أولاد هذه أكثر من تلك، هذا أمر ليس بالواجب لأنه متعلق بالحب وهو أمر قلبي. نعم.
قال رحمه الله: فصل: إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاثا ثم يعود إلى القسم بينهن، وتصير الجديدة آخرهن نوبة، لحديث أبي قلابة عن أنس أنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب قام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب قام عندها ثلاثة ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجاه.
هذه المسألة في من يعدد، إذا كان الرجل عنده زوجة وأراد أن يتزوج الثانية، فإن تزوج الثانية بكرا لزمه على قول بعض أهل العلم أن يمكث عندها سبعا، وإذا مكث عندها سبعا ثم يبدأ إلى الثانية يمكث عندها ليلة، ثم يرجع إلى الأخيرة ويمكث عندها ليلا، وهكذا. إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا. طيب، وإن تزوج الثانية أو الثالثة والرابعة ثيبا مكث عندها ثلاثا ثم يعيد النوبة ليلة ليلة حتى يصلها نوبتها مرة أخرى. نعم.
وله تأديبهن على ترك الفرائض. قال أحمد: أخشى أن لا يحل لرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن. وعن معاذ مرفوعا: أنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله. وأخفهم في الله. روى أحمد.
بالنسبة للتأديب، الرجل له مسؤولية على بيته، ومن ضمن ذلك زوجته، وإن كانت بالغة عاقلة لكنه يجب عليه أن يأمرها بالصلاة وأن يأمرها بالعفاف وأن يأمرها بالخير، كما ذكر الله عز وجل عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة. والله عز وجل قال لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالواجب على الرجل أن يأمر أهله بالصلاة، زوجته وأولاده وعياله وإن كانوا بالغين، وأن يصبر على ذلك. وقول الإمام أحمد: أخشى لا يحل الرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي، هذه محمولة على رواية أن الإمام أحمد لا يرى كفر تارك الصلاة، وهي رواية عن الإمام أحمد. وأما على رواية كفر تارك الصلاة فإن العقد ينفسخ مباشرة. وقول معاذ مرفوعا أنفق على عيالك من طولك، هذا من باب الوجوب في الحقوق الواجبة ومن باب الندب فيما زاد عن ذلك. ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، يعني خوفهم، اجعلهم يخافون منك، وأخفهم في الله عز وجل، يعني خوفهم من الله سبحانه وتعالى، يعني يكون الرجل في بيته مرغبا مرهبا. نعم.
قال رحمه الله: ومن عصته وعظها، أي خوفها الله تعالى، وذكر لها ما أوجب عليها من الحق والطاعة، وما يلحقها بالمخالفة من الإثم وسقوط النفقة والكسوة، وما يباح من هجرها وضربها، لقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، الآية. فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء ما دامت كذلك. قال ابن عباس: لا تضاجعها في فراشك. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا، متفق عليه. وفي الكلام ثلاثة أيام فقط. الحديث أبي هريرة مرفوعا: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، متفق عليه. فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد. لحديث عمرو بن الأحوص مرفوعا وفيه: فإن فعلن فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. قال ثعلب: غير مبرح أي غير شديد. وفي حديث: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم بعشرة أسواط لا فوقها، لحديث: لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى، متفق عليه. ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة والمستحسنة، لأن القصد التأديب للإتلاف.
المواضع المخوفة،
والمواضع المخوفة،
المخوفة اسم فاعل، المخوفة اسم مكان، والمقصود هنا المكان.
ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة والمستحسنة، لأن القصد التأديب للإتلاف. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، رواه أحمد وأبو داود. وقال أحمد: الرجل يضرب امرأته لا ينبغي لأحد أن يسأله ولا أبوها، لما يضربها؟ للخبر، رواه أبو داود. يمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها حتى يوفيه، لأنه يكون ظالما بطلبه حقه مع منعه حقها.
هذه المسألة متعلقة بالنشوز. المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا فعليها أن تبحث عن رضاه حتى يعرض عن النشوز. أما الرجل إذا رأى من امرأته نشوزا فإن الله سبحانه وتعالى أرشده إلى قوله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذا أولا، وهجروهن هذه ثانيا، واضربوهن هذه ثالثا. بالنسبة للمرأة الناشزة هي التي لا تسمع الخطاب ولا تطيع الأمر وتخرج بغير إذنها، بغير إذنه، وتعصي أوامره. هذه هي المرأة الناشزة التي لا تسمع خطابه ولا تطيعه في جوابه، وترفع صوتها وتخرج بغير إذنه. إذن هذه هي المرأة الناشزة. فإذا رأى الرجل من امرأته نشوزا فماذا يفعل؟ طبعا هنا المقصود بالنشوز في الأوامر المتعلقة بالزوجية، لكن أمور غير متعلقة بالزوجية كعلاقتها مع أمها، كعلاقتها مع أختها، ليس له أن يعتبرها ناشزة. كعلاقته مع خالتها وعمتها، ليس له أن يعتبرها ناشزة ما لم يكن ذلك مؤثرا على بيت الزوجية. فعليه إذن أن يعظها، يذكرها بالله عز وجل وبما له من الحقوق العظيمة عليها، وأن يذكرها بأن حقه أعظم عليها من حق أبيها ومن حق أمها. كيف أن المرأة تسارع في البر بأمها والبر بأبيها، فعليها أن تسارع في البر بزوجها. فإن لم ينفع معها الوعظ المرة بعد المرة والكرة بعد المرة، فماذا يفعل؟ حينئذ بعد المحاولات العديدة من الترغيب والترهيب يهجرها، يقول يبين لها أن هجره إياها إنما هو بسبب نشوزه، بسبب رفع صوتها، بسبب غضبها، بسبب عدم خروجها بدون غير إذن، عدم تنفيذ أوامره. إذن يبين لها السبب، فإن قالت لا أفعل إذن يهجرها في المضجع. والهجر في المضجع على نوعين: الأول هجر كلامي فلا يخاطبها ثلاثة أيام، الثالث هجر بمعنى لا يجامعها وينام معها في نفس البيت لكن لا ينام معها، لا ينام معها، لا يحضنها ولا يواقعها. فإن لم ينجح في هذا الفعل، طبعا لا يجوز الهجر في غير بيتها، لا يجوز الهجر في غير دارها، يعني ما يجوز، لا يجوز للرجل إذا غضب على زوجته أن يذهب إلى بيت أبيه ويتركها في بيتها مع أولادها، هذا لا يجوز، أو يذهب إلى بيت زوجته الأخرى ويترك هذه، هذا لا يجوز، أو يذهب إلى المسجد ويتركه، هذا لا يجوز، هذا ليس هجرا. اللهم إلا أن يكون المقصود الخروج ساعة لتهدئة البال، فهذه مسألة أخرى لا يسمى هجرا. فإن لم ينفع معه، فإن لم ينفع معها الهجر، ماذا يفعل الرجل؟ يضربها، يكون هذا الضرب ضربا لا يكسر جلد عظما ولا يخدش لحما، لا يكسر عظما ولا يشق لحما، ويتجنب المواضع المخوفة كالعين والأنف والرأس ونحو ذلك. وهل له أن يضربها؟ نعم، له أن يضربها ضربا غير شديد. طبعا هذا إذا كان الضرب تأديبا، أما الضرب الذي يحصل من بعض الأزواج اليوم هو بمقابل الغضب، إذا غضب يضربها، هذا الضرب ليس مباحا، لأنه إنما ضربها إفراغا لغضبه، فهو آثم في فعله ذلك. وهنا لابد أن ننتبه أن الرجل إذا ضرب زوجته لكونه غضب فقط فهذا لا يجوز له أن يفعل، لأن الضرب ليس طريقا صحيحا لإفراغ الغضب، لكن إذا ضربها تأديبا جاز. فإذا ضربها تأديبا ليس لأحد أن يسأله لماذا ضربت زوجتك، أما إذا ضربها لأنه كان غضبانا، لأنه كان والله سكرانا، لأنه كان كذا، فلا شك أنه يحاسب على ذلك. فقول الإمام أحمد وغيره لا ينبغي لأحد أن يسأله ولا أبوها لما يضربه، المقصود هنا إذا كان الضرب بسبب التأديب، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها حتى يوفيه. يعني إذا كان نشوزها بسبب حق من حقوقها، كون الرجل هذا مثلا لم يعطيها السكن، لم يعطيها الملبس، لم يعطيها المسكن، لم يعطيها الإنفاق، لم يعطيها البيتوتة، فنشزت، فإذا لا يجوز له أن يضربها وهو لم يعطيها حقها، لا يجوز له أن يهجرها وهو لم يعطيها حقها. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم السعادة الزوجية، وأن يجعل بيوتنا مطمئنة بطاعة الله عز وجل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.